والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعمن عداهم. كان الكلام في الجهر والإخفات والقصر والتمام، يعني إذا جهر فيما ينبغي الإخفات أو أخفت فيما ينبغي. الأصول تحت الأصول، شو القصة؟ مو الأصول هذه، الغايب عذر معاه. إيه، فيما ينبغي والقصر فيما ينبغي الإتمام، والإتمام فيما ينبغي الإتمام فيما ينبغي القصر، والقصر فيما ينبغي الإتمام. ففي هذه الموارد من الخلل تبنى المشهور كما مر، تبنوا أنه يصح من الجاهل المقصر، يصح من الجاهل المقصر فضلا عن الجاهل القاصر، فضلا عن النسيان، فضلا فضلا فضلا، يعني ما عدا العمد يصح. ومر بنا هذا الاختصاص له بهالمسألتين، مسألة الجهر والإخفات ومسألة القصر والإتمام. وإنما على حال إنما هذا من باب المثال، وإلا المشهور غالبا يلتزمون في موارد قواعد الخلل في العبادات يستثنون خصوص العمد، يعني إذا أتى دليل على صحة الخلل غير الركني غالبا المشهور يبنون على أن هذا ليس خاص بالنسيان مثلا، أو خاص بصورة خاصة من الجهل، بل يعتبرون ذلك مطلقا فيما يعني فيما لم يكن عمد. طبعا الشك مع الالتفات جهل بسيط، الشك مع الالتفات يتعاملون معه معاملة العمد، خصوص الشك له جهل بسيط مع التقصير. طبعا الشك مع التقصير، يعني الالتفات نعم يلحقوه بالعمد، وأما في خصوص مطلق موارد الجهل، طبعا لا أقول كل يعني كثير هكذا، وأما في موارد الجهل المركب جهل قصوري تقصيري نسيان فكله يدرجوه في الصحة، ولا يرون تنافي بين الصحة وبين الخلل، يعني بين الإثم عفوا على ترك المرتبة التامة، لا يرون في ذلك إشكال. فهذا ليس مختص طبعا فيما ورد، لا سيما في دليل الخلل مثل الطواف والسعي، قوبل بين العمد والنسيان، فيرون أن هذا ليس قرينة تقابل، قرينة واضحة أنه ليس المراد خصوص النسيان، مطلق غير العمد. فعلى كل البحث ليس كما بنى عليه متأخري هذا العصر في خصوص هاتين المسألتين يلتزم المشهور، بل هم يلتزمون في مطلق قواعد الخلل المصححة، يلتزمون بماذا؟ يلتزمون بأنه إذا أخل بالرتبة الكاملة غير عمد ولا عالم تصح، ولكنه يأثم. حتى أنه معروف عن صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي صاحب ثورة العشرين، معروف عنهما أنهما قائلان بأن لا تعاد، ولعل هذا كلامه وليس في خصوص لا تعاد، يعني يكون كل مشهور أن لا تعاد. لو كنا نحن وألفاظ لا تعاد شاملة حتى للعمد، شاملة حتى للعمد لفظا، شاملة حتى للعمد، إنما رفعنا الياء ويمكن وليس في تناقض ولا تضاد ولا تعارض، باعتبار أن الأدلة الأولية تدل على اللزوم وعلى الجزئية وصحيح ومقتضى الجزئية الفساد، لكن فساد المرتبة العليا. لا تعاد تدلل على صحة المراتب اللاحقة، وهذا هو الوجه الثاني لتفسير غير الترتب، لتفسير الجهر والإخفات أو القصر التمام أو أي خلل بالمرتبة العليا مع تصحيح المرتبة التالية لها المتعقبة لها مع الإثم والمؤاخذة على المرتبة العليا، يعني فيما إذا كان تقصير في البين. توجيه صاحب الكفاية لهالمسائل هذا المطلب. المهم أن صاحب الكفاية والميزة محمد تقي عليه حال، نعم صاحب ثورة العشرين، يبنون على هذا المطلب أن لا تعاد لو كنا نحن لا تعاد، وبقية أدلة الخلل لا تختص بالنسيان ولا بالجهل القصوري ولا حتى التقصير و نعم. غاية الأمر نعم الإثم، ما في منافاة بين ترتيب الإثم وصحة المرتبة الناقصة، إلا أن في خصوص العمد يعني رفعنا اليد للدليل الخاص أو كذا أو فلان، فإذا هذا لا يختص بالمسألتين عند كثير عند المشهور أو عند العلمين من متأخري العصر، هذا من حيث أصل المسألة. أما حلحلة المسألة بحث الترتب بحث أصولي، نعم بحث الترتب اللي هو التزم به الشيخ جعفر كاشف غطاء، أنه إذا ترك الجهر فيما ينبغي الجهر فيطلب منه الإخفات، وإذا ترك الإخفات فيما ينبغي الإخفات فيطلب منه الجهر، وكذلك في القصر التمام الكلام هذا ما ذهب إليه الشيخ جعفر كاشف غطاء في هذه المسألة. ومر بنا أن الشيخ الأنصاري يتبنى الترتب لا باسم الترتب ولا بعنوانه، بمضمونه، والمدار على المضمون وليس على الأسماء، يتبناه في مبحث التعارض بناء على السببية، بناء على السببية على أي تقدير؟ فمن ثم اعترض على الشيخ إن لما تعترض على صاحب الشيخ جعفر كاشف غطاء بالترتب في المقام، هذا إجمال الكلام. ها هنا بهذه المناسبة هذه المسألة يطرح مواطن أخرى للترتب في هذا البحث ومهمة جدا. المهم أن الميزة الناعيني لم يرتضي تفسير صحة الصلاة الناقصة الجهر وإخفات في موضع أحدهم الآخر أو قصر تمام تعتبر ناقصة، يعني حتى لو كان المطلوب عند القصر فأتى بتمام تعتبر ناقصة في مطلوب الشارع، ناقصة يعني ليست على زيادة، لأن زيادة نوع نقص بعد. لم يرتضي تفسير هذه المسألتين أو موارد الخلل في العبادات، لم يرتضي أنها بنظرية الترتب. يعني إذن يمنع النائين الترتب في هذه المسألة وفي جملة من المواطن الأخرى التي يتم استعراضها تبعا: الشبهة البدوية، العلم الإجمالي، موارد الأهمية المهمة، أي نعم، الشبهة قبل الفحص. هذه 4-5 موارد أخرى أيضا منع الميزة النائيني الترتب فيها، يعني صحة الترتب مواطن أخرى نوعية للترتب بسبب موانع مشتركة مع هذه المسألة. هنا أبرز الميزة النائيني 3 موانع عن إجراء الترتب في هذه المسألة، ونظير ذلك في المسألة الشبه البدوية، الشبه قبل الفحص، العلم الإجمالي، الموارد المهمة. هناك أيضا منع عن الترتب بنفس هذه الموانع، كلا الثلاثة أو بعضها تكون مشتركة. هذه الموانع ما هي؟ هذه الموانع أولها، المانع الأول، أول الموانع، أن الترتب إنما يجري في موارد التزاحم، والتزاحم هو التنافي الاتفاقي. هذه حسب بغض النظر حين عن هذا مانع ليس بمانع، شنو اتفاقي دائم؟ اتفاقي يصير تزاحم، تنافي دائم يصير تعارض. هي ضابطة، شنو هي؟ ما هي هذه الضابطة؟ الميزة النائيني بنى على أن التنافي الاتفاقي، طبعا هو كلام حتى أكثر مشهور متأخري العصر من الأصوليين، أحد الضوابط الفارقة المفرقة المميزة بين التعارض والتزاحم أن التزاحم اتفاقي، اصطكاك اتفاقي، التعارض اصطكاك دائمي. كنا ضابط هذه يعني بنوا عليها، تسالموا عليها متأخري العصر، في نفسها ضابطة مهمة. ومن ثم في باب اجتماع الأمر والنهي، إذا كان تصادق الأمر والنهي في مورد اتفاقي فالمشهور يبنون على أنه تزاحم، ستزاحم امتناع بناء على الامتناع أو الجواز أو الامتناع، يبنون على أنه تزاحم إذا كان الاجتماع اتفاقي. وإذا كان اجتماع الأمر والنهي دائمي، قالوا هذا ليس من باب التزاحم، هذا تعارض. ضابطة في التمييز بين التزاحم والتعارض. ففي باب التزاحم، في باب التزاحم وهو العجز عن عدم القدرة والعجز عن امتثال الحكمين، إذا كان ذلك بنحو الدوام، قالوا هذا ليس تزاحم، هذا تعارض. يعني 3 مسائل: مسألة التزاحم، مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة النهي يقتضي الفساد أيضا. 3 مسائل دين عقلية. قالوا في الثلاث مسائل العقلية في اجتماع الأمر والنهي نفس الكلام في النهي عن يقظة الفساد، إذا كان بنحو الدوام ولو ضوابط هالمسائل الثلاث مختلفة، النهي يقتضي الفساد، يتعلق النهي بالأمر به عبادي أو معاملي. اجتماع الأمر والنهي اجتماع النهي اجتماع للحكمين، التزاحم عدم القدرة والعجز سلب القدرة والعجز. في هذه الثلاث مسائل مع امتياز هذه الثلاث مسائل عن بعضها البعض، إذا كان ذلك دائميا يكون تعارض، وإذا كان اتفاقيا يكون نعم يكون تزاحميا. فهي ضابطة بنوا عليها في نفسها، ضابطة كأصل قانوني من التمييز بين التزاحم والتعارض. في التزاحم اللي في عدم في العجز عدم القدرة، مع أنه في باب التزاحم وعدم القدرة لا اجتماع أمر نهي موجود ولا النهي يقتضي الفساد، مجرد عجز عن امتثال كلا الحكمين. مع ذلك إذا كانت دائميا يكون تعارض، إذا كان اتفاقيا يكون تزاحميا. وكذلك في مبحث اجتماع الأمر النهي بناء على الامتناع أو بناء على الجواز. المشهور في اجتماع الأمر والنهي، المشهور في اجتماع الأمر والنهي بنوا على ماذا؟ المشهور في اجتماع الأمر والنهي ندقق شوية، لم يبنوا على أنه إذا كان امتناع اجتماع الأمر والنهي يكون تعارض، إذا كان جواز اجتماع الأمر والنهي يكون تزاحم. النائين بنى عليه. المشهور لا، قالوا سواء جوازيون أو امتناعيون في اجتماع الأمر والنهي، إن كان اتفاقيا فهو تزاحم، وإن كان دائميا فهو تعارض، سواء قلنا بالجواز وقلنا بالامتناع. حتى على الامتناع يصير تزاحم. ليه فصل هذا التفصيل نفسه؟ على الامتناع يقول بالتزاحم إذا كان اتفاقي، وإذا كان إلا يستثني صورة سمارة تدخل في التفاصيل، فأيضا هو نفسه صاحب الكفاية مشهوري هنا ليس مثل النائين. فإذا في باب الاجتماع لنا وأمر النهي هذا المضفر ذكر مبنى أستاذ النائين، امتناع تعارض، جواز اجتماع الأمر تزاحم. لا، المشهور لم يفصلوا على مدارية الجواز الاجتماع الأمر أو امتناع، امتناعيون كنا أو جوازيون، التزاحم والتعارض لا يدور مدار هذا، مدار ماذا؟ اتفاقي أو دائمي. في النهي يقضي الفساد ما كذا، إذا كان النهي دائمي هذا تعارض، إذا كان اتفاقي كان تزاحمي. ومن ثم لاحظوا مثلا باب الخاص والعام، لماذا يلتزم بالتخصيص؟ التخصيص نوع من العلاج في باب التعارض، ستعارض مستقر غير مستقر، مستقر غير مستقر، مستقر غير مستقر، لأن التعارض ليس ينحصر بالمستقر، التعارض ليس ينحصر بالمستقر، التعارض ينقسم إلى مستقر وغير مستقر، كله تعارض، تعارض أولي، تعارض مستقر ولا مجرد. التعارض عبارة عن علاج في مقام الجعل والتنظير الكلي، هذا معنى التعارض. التعارض بالمعنى الأعم، أعم من التعارض المستقر، التعارض يعني علاج في مقام الجعل والتنظير الكلي. المسألة المحذور موجود في مقام وين؟ الجعل الكلي، الإنشاء. أنت هناك أيها الفقيه أيها المستنبط، تعال عالج المسألة في مقام الجعل والتنظير. أما التزاحم يعني لا غبار على الجعل والتنظير والإنشاء الكلي والقضية الحقيقية الكلية وإنما المحذور في مقام التطبيق والامتثال. تزاحم، إذا موطنان يختلف سنخهما. فالتخصيص ليس من قبيل التزاحم. يعني عند مشهور المتأخرين، ليس حتى المتقدمين، ليس من قبيل التزاحم، وإنما هو من قبيل أن تعالج الأمر في مقام الجعل والإنشاء. حتى التخصيص بناء على القدماء، لأنه نوع من التزاحم في المقتضيات. التزاحم في المقتضيات في منطقة الجعل والإنشاء، وليس في منطقة التطبيق والامتثال. فإذا إذا كان دائمي مثل عام الخاص مطلق ومقيد، أو تعارض مستقل متباين، إذا كان دائمي يكون في مقام الجعل والإنشاء، إذا كان اتفاقي يعني في مقام التطبيق والامتثال، مقام الجعل لا غبار بينهما. فتصادق الدليلين في مقام التطبيق اتفاقا، وإن كانت النسبة قد يتوهم أنها عموم خصوص من وجه مثلا، أو عموم خصوص مطلق مثلا أي ما كان، لكنها لأنها اتفاقية، لكنها لأنها اتفاقية فيقولون باب التزاحم، ولا يتصرفون في الجعل والقالب الكلي للجعل والإنشاء بتاتا. إذن فرق بين باب التعارض والنهي عقد الفساد ما كذا في هذه ثلاث مسائل عقلية: التزاحم الضد، ومسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة النهي عقد الفساد. نهي يقضي الفساد في المعاملات أو في العبادات، أي سواء سيئا. فإذا كان اتفاقيا فليس من التعارض في شيء، وإذا كان دائميا يكون باب التعارض. أي نكتة مهمة في نفيسة في نفسها، أصل أصولي جيد هضمناه إن شاء الله. فالميزة الدائمية يستفيد من هذه الضابطة. هنا يقول هنا الجهر والإخفات، التعارض دائمي، لأن الصلاة إما إخفاتية أو جهرية، لا منا ولا من أخوه مكفو، فهذين ضدان لا ثالث لهما. على كل يعني تعارض دائمي بينهما. وإذا كان دائمي ليس من مكان الترتب، هذا كلام الميزة الدائمية، يعني مؤاخذة الأولى على إجراء الترتب في مسائل الخلل التي مرت. السيد الخوئي رحمه الله عليه يوافق الميزة النائني في بعض الزوايا، بعض النقاط. هنا يقول نعم هذا التعارض هنا ليس اتفاقي مثلا دائمي أو فلان أو مجرم، فلابد من تصوير. لكن يقول صحيح إذا كان بنحو الدائم يكون تعارض، وإذا كان بنحو الاتفاق يكون تزاحم. هذا كلام ميزنائي صحيح، ولكن من قال أن الترتب محبوس ومضيق بالتزاحم؟ لما لا يكون الترتب في التعارض أيضا؟ ويعبر عنه السيد الخوي هنا كابتكار لا بأس به، من المواد التي ابتكرها يعني نسبيا السيلخوي رحمة الله عليه الترتب في الجعل. كما يقول فكرة الترتب التي التزم بها في التزاحم بحذافيرها تأتي في التعارض. من حيث الإمكان ها يقول من حيث إمكانية الترتب لا فرق بين كون عدم القدرة اتفاقيا كالتزاحم أو عدم القدرة بين هذين الأمرين بسبب دائم مثل جهر الإخفات. قراءة جهرية وقراءة إخفاتية في آن واحد ما يمكن، ما تجتمع. فالعجز دائمي يكون تعارض وليكن تعارض. إمكان الترتب كإمكان ثبوتي سيان في عدم القدرة الدائمي أو عدم القدرة الاتفاقي. في نفس النكتة ونفس البيانات ونفس النقاط وأركان الترتب كلها تتأتى في عدم القدرة الدائمي التعارض. لا فرق. وقالت الآن نسميه هذا الترتب في الجعل، وهذه نكتة لطيفة، بدل ما نسميه ترتب في مقام الفعلية أو ترتب في مقام التنجيز. ولكن يقول السيد الخوي أن إذن ما الفرق، إذن نلتزم بالترتب في موارد التعارض. لماذا لا نلتزم؟ يقول إمكانا ممكن الترتب، إلا أن هناك مدعى على السيد الخوي بلا دليل. أنا كل ما تأملت في كلامه مدعى بلا دليل. في أيام المرزنائيني والكمباني على ما أدركنا من تلاميذهم على إتحاد والأصفهاني يقولون أن مباني الميزنائيني جذابة واضحة وسريعة التقبل من الآخرين، إلا أنه يعني يعترضوا على الميزنائيني دائما عنده مدعيات بلا دليل. مصادر أستاذ طعن الآخرين، طعن المدرسة الكمبانية والمدرسة العراقية على المرحوم النائيني. مباني جذابة أخاذة واضحة سلسة عرفية بس بلا دليل. سهني السيد الخوي رحمة الله عليه طبعا من المواد التي يؤمن، بس السيد الخوي أيضا بتأثر بالكمباني في حين أنه تلميذ النعيني وهم تلميذ راضية. المقصود في موارد عديدة في أجود التقريرات السيد الخوي يشكل على النعيني أنه هاي مدعى بلا دليل مصادرة. فهني السيد الخوي أمام كذا. المهم قبل ثبوتا إمكان الترتب، لكن يقول فارق أكو هناك بين الترتب في الجعل والترتب في الامتثال. ما هو الفارق؟ مدعى بلا دليل ذكرها الفارق، بس هو مدعى بلا دليل. ما هو الفارق؟ يقول الفارق بين الترتب في باب التزاحم والامتثال أن بإمكان الترتب يكون ضروري الوقوع الترتب، أما في الجعل إمكان الترتب لا يكفي في وقوع والالتزام بالترتب، بل لا بد على وعلى ذلك على وعلى الدليلين المتعارضين المتعارضين الضين الضين لا بد من دليل ثالث يدل على الترتب. عجيب. لا بد من دليل ثالث. صرف إمكان الترتب لا يكفي، بخلاف باب التزاحم. في باب التزاحم صرف إمكان الترتب يكون دليل. ولماذا هناك صرف الترتب صرف إمكان الترتب دليل وقوع؟ لأن يقول دليلين موجودين. شوف هنا ارتكازا السيد الخوي يريد يقول بأن الفعلية في كلا الحكمين في التزاحم موجودة والدليل موجود، إنما هو تكييف في مقام الامتثال والتنجيز أو كذا أو الفاعلية. فالمقتضي موجود والمانع مرفوع بالترتب. أما في باب التعارض أصل المقتضي يدعي السيرخوين غير موجود، فلابد إمكان الترتب لا يكفي، ممكن ترتب في الجعل، لكن يحتاج لدليل ثالث غير الدليلين المتعارضين. هذا كلام السيلخوي. هذا الكلام لازم نوقحه، ليس من باب بحث الترتب فقط، من باب أن الضابط إذا عند السيلخوي والنعيني في باب التزاحم إمكانية الترتب على القاعدة، أما في باب التعارض ليس إمكانية الترتب، ليس وقوع الترتب بناء على إمكانية الترتب على القاعدة، تجده خاص. بينما مشهور الفقهاء القدماء إلى زمن حتى صاحب الجواهر عندهم أن الترتب، سواء لم يسموا كلمة ترتب بس هو نفسه فكرة الترتب، عندهم أن الترتب إمكانه ووقوعه ضروري. كيف؟ عندهم هكذا، أن أولا يعني من وجهين ومن وجوه، بس نذكر حين وجهين. الوجه الأول عند المشهور أن باب التعارض يمكن إدراجه في التزاحم. عجيب، شلون تعارض شلون تزاحم؟ تزاحم غير، تعارض غير، شلون كيف ندرج ندرج التعارض في التزاحم؟ يدرجون، ندقق شوية، يدرجون التعارض في التزاحم لنكتة من أصول، نكتة أصولية هي من أصول، أصل لأصل من أصول القانون. ما هو هذا الأصل؟ جدا مهم. يدرجوه، يقولون أن ظاهر الأدلة في الأحكام، البحث الثبوتي ومفاد الأدلة، هذا بحث ثبوتي وليس بحث إثباتي، يعني إثباتي بالتبع ولكنه ثبوتي في الأصل. يقولون ظاهر الأدلة أن الأحكام، يعني ظاهر أدلة الأحكام أنها أحكام اقتضائية حيثية. هذا المصطلح الأصولي يجب أن نلتفت له، مصطلح الأحكام اقتضائية. الحكم الاقتضائي يطلق على معاني عديدة، ولكن سأحد المعاني. مثل الآن مر بنا هذا المثال، الماء حلال، حلال شربه، هاي حلية طبيعية اقتضائية لا تتعارض مع حرمة الغصب أو حرمات أخرى. لما؟ لأن حلية كلو بهيمة الأنعام، كل ما بنا حلت لكم بهيمة الأنعام أو ما طاب لكم كذا من أكل البحر، كذا شنو التعبير، سمكا أو كذا طرية كذا. هذه الأدلة في مقام الحكم الطبيعي، يعني طبيعة السمك ذو فلس حلال، أما تطرأ عليه حرام من جهة الغصب، من جهة أخرى بحث آخر. حرمة الغصب ليس حرمة طبيعية، حرمة فعلية، هذا اصطلاح يجب أن نتقنه، وعظيم هذا الاصطلاح في تقسيم الأحكام. المهم الأقل نواصل غدا، لكن هذه النقطة لازم نحفظها، من المحفوظات الأبجدية يجب أن تكون في أذهاننا، لها ثمرات عظيمة جدا، مو جدا بعد. ما هي؟ الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي. الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي هذا غير بحث مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية، سواء في الإنشائية أو في الفعلية. حكم ينقسم إلى اقتضائي طبعي، قد يسمى اقتضائي، قد ثلاث أسماء أو أربع أسماء له، قسم واحد طبعي اقتضائي حيثي المجرى، ليس من المرابع في مقابل فعلي أو مقابل حكم المطلق فعلي أو مقابل حكم البات. هم ذاك هم ثلاث أسماء، قسمان هما، هذا عنده ثلاث أسماء وذاك عنده ثلاث أسماء، هذا يسمى اقتضائي طبعي حيثي، ذاك يسمى فعلي بتي مطلق، مو مطلق بمعنى مقابل الخاص والمطلق، هذه معنى آخر للمطلق. دي اصطلاحات فقهية وأصولية ضروري إتقانها إن شاء الله نواصل غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.